بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. اعتذر ان انا اقدم تامل هذا الصباح وانا قاعد بسبب بعض الالم الشديده في ظهري بتخلي الوقوف منتهى الصعوبه، فصلواتكم يعني من اجل ان ربنا يخفف الالم. في هذا الصباح المبارك ايها الاحباء، وهو صباح مبارك بالنعم الكثيرة التي يعطيها الله لنا، في هذا الصباح هو أحد الرفاع حيث سنبدأ رحلة الصوم المقدس من باكر. هذه الفترة الروحية الدسمة في حياة كنيستنا فترة الصوم الكبير، ومن دواعي فرحنا أن في هذا اليوم استكملنا رسامة وسيامة الأباء والأحبار الأساقفة الجدد، نيافة الأنبا إقلاديوس ونيافة الأنبا بضابة، مع تجليس الأحبار الأجلاء بالأمس، نيافة الأنبا توماس ونيافة الأنبا جوزيف مخييل، نيافة الأنبا مخييل ونيافة الأنبا جوزيف ونيافة الأنبا أكسيوس. وتكريس النفوس هو فرحة للكنيسة، وحضور الأحبار الأجلاء الأباء المطارنة والأباء الأساقفة مع الأباء الكهنة والأباء الرهبان والشمامسة وكل الشعب في هذه المناسبات هي أيام مفرحة بالحقيقة في تاريخ كنيستنا. أود أن أتكلم في نقطتين، النقطة الأولى تخص الصوم والنقطة الثانية تخص عمل الأب الأسقف. نبدأ هذا الصوم ونبدأه بجدية، فالأصوام وضعت من أجل حياتنا ومن أجل خلاص نفوسنا، والصوم كما استمعنا في إنجيل أحد الرفاع يتلخص في ثلاث كلمات: الصدقة والصلاة والصوم. الصدقة هي عمل الرحمة، ويبدأ بها تعليم ربنا يسوع المسيح لنا أن بداية توبة الإنسان وحياته الصالحة تبدأ بالرحمة، ولذلك نسبح طوال فترة الصوم مديحة الصوم الكبير: طوبى للرحمة على المساكين. الرحمة هي البداية، وليست الرحمة هي مجرد العطاء ولا مجرد تقديم مساعدة لآخر، ولكن الرحمة يجب أن تصدر من قلب ممتلئ بالرحمة. والرحمة هي الباب المفتوح أمامك في مسيرة حياتك نحو السماء. والرحمة ليست مرتبطة بفترة الصوم فقط، ولكنها امتداد السنة كلها وامتداد العمر كله، ولكن في فترة الصوم هي بمثابة نوع من التدريب. طوبى للرحمة على المساكين، طوبى للقلب الممتلئ رحمة، طوبى القلب الذي يفيض بالرحمة، وطوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب، زي ما بنقول في المزامير. البداية بالرحمة اللي بيعبر عليها الكتاب بكلمة الصدقة. والرحمة دائما تتم في الخفاء، فليس القصد منها نوال مديح لآخرين، ولكن الرحمة تتم حبا في شخص ربنا يسوع المسيح في صورة أبنائه في كل مكان حيث تقدم الرحمة. الأمر الثاني في الصوم هو الصلاة، والصلاة تعني الخلوة. في فترة الصوم يجب أن تزداد الأوقات التي تقضيها مع المسيح. طول السنة كلنا مشغولين، وكل واحد فينا وراه مشاغل كثيرة، وبيبقى الوقت المتاح إنك في خلوة مع السيد المسيح، الخلوة الروحية بيبقى قليل قوي. وعشان كده البعض بيجيله فطور والبعض بيجيله جفاف روحي. فترة الصوم هي الفترة المقدسة بما تقدمه الكنيسة لنا من قداسات وقراءات ومطانيات ونسكيات، بما تقدمه الكنيسة لنا فترة لكيما تقضي وقتا أطول مع المسيح. ما تخليش حاجة تشغلك، ما تخليش روتين الحياة العادية يمشي في فترة الصوم. المفترض فترة الصوم تبقى فترة متغيرة تماما. وأرجوك تنتبه لنفسك، لأن حين الواحد يضيع الوقت في حاجات على الأرض مش هتفيده في السماء. فاقضي وقتا مع الحبيب تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي كما تقول عروس النشيد. اقضي وقت طويلا، إن كان في النهار، إن كان في الظهر، إن كان في الليل، إن كان في المساء، إن كان في الفجر، اقضي وقتا، تمتع بالجلوس مع حبيبك ورفيق حياتك السيد المسيح، وناجيه وسبحه واتكلم معاه واشكيله واحكيله وقوله واطلب منه، واشعر بحضوره وسكونه في قلبك. ده الأمر الثاني، الصوم يعني الخلوة، الصلاة يعني الخلوة. الأمر الثالث هو الصوم وهو الانقطاع. وزي ما احنا عارفين في كنيستنا ان الصوم بيقسم اليوم الى قسمين. القسم الاول فترة انقطاع تمتد من نصف الليل الى حوالي الساعة 3 الظهر، وهذه فترة انقطاع تام عن الطعام، رغم ان الطعام متاح وامر عادي، ولكن الانسان بيضبط نفسه. والكنيسة بتعلمنا بالقداسات المتأخرة، بحيث انك بتصوم وبتيجي تتقدم للقداس وتتناول من الأسرار. وكتير مننا بيختبر انه بعد ما يتناول بالأسرار المقدسة في القداسات المتأخرة ما يشعرش انه جعان، ممكن يكمل ساعات أخرى بدون طعام. لكن القسم الثاني بحسب تدبير الكنيسة إن احنا بنصوم من بعد القداس على الطعام النباتي. والطعام النباتي المقصود به أن يذكرنا بطعام الفردوس، ففي الفردوس لم تكن تؤكل حيوانات على اختلاف أنواعها، كان الطعام في الفردوس هو من نباتات الأرض. معنى كده إن اليوم في الصوم هو فترة انقطاع بحسب تدبير أب اعترافك معاك، ثم فترة تناول أطعمة نباتية. فترة الانقطاع هي تدريب للإرادة، إنك بتيجي قدام الأكل وبتقول لأ، تدريب للإرادة تيجي قدام الخطية وتقول لأ. وفترة الطعام النباتي هي اشتياق للفردوس، واشتياق الإنسان أن يكون له نصيب في السماء. ده فكرة الصوم. وفكرة الصوم بصفة عامة هي نوع من التخلي، إن الإنسان يرى أن الحياة لا تساوي كثيرا، ولكن السماء أحب، والسماء هي مشتهى الإنسان، ووجوده في الملكوت هو الهدف الأصيل لحياته على الأرض. هذا بالنسبة للصوم. الصدقة هي الرحمة، والصلاة هي الخلوة، والصوم هو التخلي. وبهذه الصورة نقضي أسابيع الصوم حتى يأتي أسبوع الآلام ثم عيد القيامة لنفرح مع المسيح ونقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. هذا بالنسبة للصوم المقدس. احتفلنا أيضا من نعم الله الكثيرة أن يعطينا الأباء الأساقفة الأحباء الستة في إبرشيتهم وفي أديرتهم، وهي نعم كبيرة يا أحبائي يسبخها الله على كنيسته المقدسة. من هو الأسقف سواء في الدير أو في الإبرشية؟ سأضع ثلاث علامات لحياة الأب الأسقف. الأب الأسقف أولا هو مستودع الإبوة الحانية. لما الكنيسة بترقي واحد لدرجة الأسقفية يعني هذا أنه يجب أن يكون مستودع للإبوة الحانية، كما كان ربنا يسوع المسيح في علاقاته مع الناس وفي المشاهد اللي بنقراها في الإنجيل كيف كان رحيما وكيف كان قلبه متسع حتى للضعفات التي يسقط فيها البعض. الأب الأسقف هو مستودع مخزن للإبوة الحانية، فليس الأسقف سيدا ولا مسيطرا ولا حتى مديرا. نقول في الكنيسة أنه مدبرا، هو يدبر كنيسة الله، ولكن العنوان الرئيسي لخدمته هي الإبوة الحانية، الإبوة التي تحتوي، الإبوة التي تحب، الإبوة بطول الأناة، الإبوة بالرحمة، الإبوة التي تستر، الإبوة التي تعين، الإبوة التي تساعد. الإبوة هي الصورة الأولى اللي بنطلبها من الأب الأسقف. ممكن يكون شاطر في التفسير وشاطر في الألحان وشاطر في التسبحة وشاطر في الخدمة وشاطر في الافتقاد وشاطر في العلاقات الاجتماعية، ولكن كل هذه تأخذ المرتبة الثانية. أولا يجب أن يتلمس سواء مجمع الدير من الأباء الرهبان أو مجمع الكهنة في الإبرشيات، يتلمس في الأب الأسقف أنه أب حقيقي، ولذلك يجب أن يطلب من الله أن يعطيه هذه الإبوة على الدوام ويعطيها أن الإبوة تصل إلى من يخدمهم ومن يرعاهم ومن هم مسؤولين منه. طبعا الإبوة وباعتباره مدبر لازم يكون حازم في أمور، وإلا خدمة الكنيسة ما تبقاش في استقرارها ولا ثباتها. ولكن حتى في حزمه يجب أن تتضح إبوته، وده شيء مهم جدا أنه مستودع للإبوة الحانية. الأمر الثاني أن الأسقف هو مستودع للكلمة المقدسة، فمن فمه نطلب التعليم ومن فمه نفهم الوصية ونعيشها. فالأب الأسقف هو مستودع للكلمة المقدسة، كلمة الإنجيل وكلمة الوصية وكلمة التعليم وكلمة العقيدة والكلمة التي يحيا بها الإنسان. هو مستودع، ولذلك يجب أن يكون متجدد في قراءاته وفي معرفته. والكلمة المقدسة يقدمها ليس بالفم واللسان ولكن بالقدوة والنموذج، فلا يتكلم عن الوصية ولكنه يعيش الوصية. الأب الأسقف هو شخص معلم ومربي وشخص نستطيع أن نتعلم على يديه الخبرة الروحية. الأباء في الأديرة، نيافة أنبا توماس ونيافة أنبا إقلاديوس في الأديرة، مطلوب الانضباط الرهباني في هذه الأديرة. هي أديرة بطبيعة الحال ناشئة وتحتاج الانضباط الرهباني، ومن ضمن مقومات هذا الانضباط أن تكون هناك رعاية بالكلمة المقدسة، بالتعليم، بالتسبحة، بالصلوات، باستمرار. عشان نشوف أب الدير صح، هو الأب، هو الكبير، هو اللي بنسأله وعنده الخبرة الروحية. الأباء سواء أنبا توماس أو أنبا إقلاديوس لهم سنين طويلة في الرهبنة، تعلموا الكثير، اكتسبوا خبرة روحية يستطيعوا أنهم ينقلوها للأديرة المسؤولين عنها. هو مستودع للكلمة. نقرأ في تاريخ الكنيسة أن القديس الأنبا إبرام أسقف الفيوم القديس كان يأتي الصوم الكبير فيجلس مع الأباء ومع الشعب ويقرأ الكتاب المقدس كله من التكوين للرؤية على مدار أيام الصوم، مجرد قراية. فالتعليم جوه الأديرة مهم، والتعليم أيضا في الإبرشيات مهم. والأب الأسقف هو المكان اللي بنرجع له، هو المرجع أو المرجعية، لأنه مستودع الكلمة المقدسة. نمرة 3، الأب الأسقف هو مستودع الرعاية الشاملة. هو راعي، راعي يعني واحد واخد باله من القطيع. يخدم كل قطاعات الشعب، يخدم كل القطاعات بدون استثناء. والراعي عامل زي الشبكة اللي بتطرح في البحر، والشبكة دي عبارة عن شوية خيوط متربطة في بعضها، لما بتترمى في البحر بتأتي بصيد كثير. الرعاية الشاملة خاصة رعاية ذوي الاحتياج، الضعفاء، الفقراء، المساكين، حتى المستورين، رعاية كل القطاعات، الصغار والأطفال والفتيان والشباب والشابات، رعاية الرجال والنساء، رعاية الأسر، كل أسرة وخاصة الأسر المجروحة، رعاية كبار السن، رعاية الأيتام والأرامل وأصحاب الإعاقات المختلفة، الرعاية بكل صورها لازم رعايته تكون شاملة. وربما تكونوا سمعتوا عبارة أن الأب الأسقف يخدم كل إنسان ويخدم كل الإنسان، كل الإنسان، الرعاية الاجتماعية والرعاية النفسية والرعاية الروحية والرعاية التعليمية، كل أنواع الرعاية. هو مستودع للرعاية الشاملة. هو ينظم العمل في الإبرشيات وينظم العمل في الأديرة. هذه العلامات الثلاثة هو المستودع للإبوة الحانية وللكلمة المقدسة وللرعاية الشاملة. هذا هو عمل الأب الأسقف. صحيح الأب الأسقف هو الأول في إبرشيته أو في ديره، ولكنه بالاتضاع يصير آخر واحد سواء في الإبرشية أو في الدير. فالاتضاع هو الحارس الذي يحرس نعمة الأسقفية التي يعطيها الله لنا. ونعمة الأسقفية نعمة غالية ووقورة، ولها مهابتها ولها عملها، حتى أن السيد المسيح قيل عنه أنه أسقف نفوسكم وراعيكم. وزي ما احنا عارفين كلمة الأسقف معناها الناظر من فوق، يعني هو اللي شايف كل العمل سواء في الدير أو الإبرشية، ويقود كل العمل ويشترك معه الجميع في تناسق وفي هارموني كبير، بحيث تكون الخدمة كاملة ومرضية أمام المسيح. طبعا الأباء الأسافة هيبتدوا صوم لمدة سنة، والصوم ده حسب تدبير الكنيسة. لما الله بيعطينا نعمة بنصوم لمدة سنة، ودينا برضو بدين فترة الصوم المقدس بداية جيدة. كمان أنصح الأباء والأحبار الأجلاء إنهم يقضوا 2-3 أو 4 قبل ما يروحوا أديرتهم أو إبرشيتهم، يقضوها في زيارات لبعض الأديرة ومقابلة الأباء الشيوخ فيها، أو زيارات لبعض الإبرشيات ومقابلة الأباء المطارنة والأباء الأساقفة، وتاخدوا ونتعلم على أيديهم ونستمد الخبرة الروحية. يعني كل واحد من الأباء الجدد يزور، وأدعو الأباء المطارنة والأباء الأساقفة أنهم يقدموا دعوات للأباء الجدد، ربما يكونوا محرجين، تدعوهم علشان يزوروا إبرشياتكم ويطلعوا على النشاط ويطلعوا على الخدمة، وأيضا يزوروا الأديرة ويطلعوا على الأديرة. وبعد 3-4 أسابيع ممكن يرجعوا إلى إبرشياتهم وإلى أديرتهم، ويتم التجليس وتبدأ خدمتهم المقبولة أمام الله. نشكر الله الذي أعطانا هذه النعم الكثيرة عن غير استحقاق، ولكن الله الغني في كنيسته يغنينا دائما بنعمه الكثيرة في كل صباح. ليحفظكم المسيح جميعا ويبارك حياة كل الحضور، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.